فإن كانت باختياري فإنه يؤخذ بها. فهم سووا بين من يفعل الكفر باختيار وبين من يفعل الكفر باضطرار وإكراه. يقول رحمه الله: ويلزم أيضا على قولهم إسقاط الحدود، وهذا تفريع على إسقاط الأمر والنهي، لكن هذا من بيان فساد قولهم إسقاط الحدود عن جميع أهل الجرائم. فإذا زنى الزاني أو سرق السارق أو قذف القاذف أو جنى الجاني بقتل أو جناية على دون البدن فإنه لا يؤاخذ بذلك. لماذا؟ لأنه لا قدرة له، هو لم يفعل ذلك، بل الذي فعل ذلك رب العالمين. إذ كيف يعاقبون وتقام عليهم الحدود وهم غير قادرين بل مجبورون؟ فهذا القول الباطل مخالف لجميع أصول الدين وفروعه، واضح. ويلزم أيضا على قول الجبرية تعطيل الأسباب الدنيوية والدينية، تعطيل الأسباب. الله جل وعلا لم يجعل شيئا إلا وله سبب يوصل إليه، هذه الأسباب توصل وتفضي إلى نتائجها. لم يجعل الله تعالى سببا إلا شيئا إلا وله سبب في الدنيا والآخرة. فكونهم يعطلون الأفعال، يعطلون الخلق على الأفعال، فقد عطلوا الأسباب وقالوا إنه لا أثر لها، يعني ليس من أسباب دخول الجنة الطاعة، إنما ذلك قدر الله. ليس من أسباب دخول النار المعصية، إنما ذلك قدر الله. ليس من أسباب السعادة والانشراح الاستقامة في الدنيا، إنما ذلك قدر الله. ليس من أسباب حصول المقاصد في الدنيا السعي لإدراكها، إنما ذلك قدر الله. وهلم جر من هذه الأقوال التي هي في الحقيقة تعطيل للأسباب، لأن الأسباب لا تؤدي إلى النتائج. ليس هناك ارتباط بين النتائج وبين المقدمات، بين الأسباب ومسبباتها، يعني نتائجها وما تؤدي إليه. قال رحمه الله: وذلك أن الله تعالى جعل الأسباب موصلة إلى مسبباتها، الأسباب تؤدي إلى النتائج المترتبة على هذه الأسباب. وأمر العباد بسلوك كل سبب نافع لهم في دينهم ودنياهم، فكيف يؤمرون وهم مجبورون غير قادرين؟ قال رحمه الله: فالقول بالجبر فيه فساد الدين والدنيا، ولا شك أن فيه فساد الدين والدنيا، لأنه لا تقوم به دين، لا يصلح به دين ولا تقوم به دنيا. يقول رحمه الله: والذي حملهم على هذا القول مع ظهور فساده ظنهم أنه لا يمكنهم إثبات عموم مشيئة الله وقدرته حتى يسلم العبد قدرته. ما يمكن أن يصدقوا قول الله تعالى والله على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وما إلى ذلك من الآيات التي فيها إثبات عموم القدرة إلا بأن يلغي قدرة العبد، وهذا خطأ. فالنصوص أثبتت عموم القدرة وأثبتت العبد قدرة، فينبغي الجمع بين النصوص والنظر إلى النصوص بعينين سليمتين. يقول رحمه الله: فإنه كما تقدم يتمكن العبد، وقد غلطوا بهذا الظن، فإنه كما تقدم يتمكن العبد من إثبات عموم القدر ومن إثبات أن الأعمال هي أعمال العباد حقيقة، لأن الله خلقهم وخلق كل ما فيهم من القوى الظاهرة والباطنة، وبقدرتهم وإرادتهم اللتين خلقهم الله ومكن العبد بهما من كل ما يريده من خير وشر، فعلوا الأمرين باختيارهم من غير إجبار، أي من غير إكراه وحمل على ما لا يختارون. وهذا يدرك الإنسان من نفسه، فإن الإنسان باختياره يقوم إلى الصلاة، وباختياره يقع في المعصية، وباختياره يفعل ما يفعله من الأفعال، وما كان باختياره يجري عليه المدح والذم والعقاب والثواب، وما ليس باختياره من الأفعال الدنيوية والأفعال الأخروية لا يجري عليها لا عقاب ولا ثواب ولا يستحق بها المدح والذم. يعني هل الآن يمدح الإنسان أنه ينام؟ ما يمدح أنه ينام، هذا أمر فطري ليس محلا للمدح، لو لم ينم لتعطلت حياته. كذلك سائر أفعاله التي لا بد له منها، هذه أفعال لا يجري فيها مدح ولا ذم، لأنها مما فطر الله عليها الناس. لكن ما في شك أن الذي ما ينام، الذي لا يستطيع النوم، يعد نقصا في جبلته وخلقه وعيبا، لكنه من حيث الفعل ذاته هذا أمر لا يتعلق به مدح ولا ذم، لأنه حاجة فطرية جبل الله تعالى عليها الخلق. فما يتعلق بأمر الدين وأمر الدنيا لا يستقيم إلا بإثبات الأمرين، إثبات قدرة العبد على أفعاله وإثبات أن هذه القدرة لا تخرج عن تقدير الله تعالى وإرادته كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا ضاق عقل الإنسان عن أن يدرك هذا الأمر فينبغي له أن يترك هذا البحث وأن يسلم بأن الله حكم عدل لا يظلم الناس شيئا وأن الله له حكمة في أفعاله وله حكمة في أقضيته وأقداره وله حكمة في أمره ونهيه ويعرض عن أكثر عما زاد عن هذا، لأن من الناس من تضيق عقوله لكن إذا أيقن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير استراح قلبه واطمأن فؤاده. وقد قال ابن القيم رحمه الله في مسألة من مسائل الاعتقاد بعد بسطها في شرح معنى هو الأول والآخر والظاهر والباطن بعدما بسط القول في معاني هذه الأسماء قال إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا ما أدرك الإنسان هذه المعاني بيسر وسهولة ومن غير تشويش وارتباك واشتباه فليدعها إلى غيرها ويكفيه ما يعلمه من الإجمال والكلام العام الذي به يثبت كمال رب العالمين وأنه لا نقص في فعله ولا نقص في وصفه واسمه جل وعلا.
وقد تصل هذه الطائفة وتغلو في القدر حتى يعتقدوا أن معاصيهم طاعات لأنها بمشيئة الله، فيشاركون الطائفة الثالثة وهم القدرية المشركون الذين اعتذروا عن شركهم وتحريمهم ما أباح الله بالمشيئة وجعلوا مشيئة الله هي محبته، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء الآية. وفي الآية الأخرى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فهذه
هؤلاء يعني قد يصل بهم الحال لما ذكر الشيخ رحمه الله إذا رأوا أن العبد لا فعل له ولا اختيار في ما يكون من طاعة ومعصية قد يصل بهم الحال إلى أن يظنوا أن هذا مما يحبه الله تعالى، يحب الله تعالى المعاصي، يحب الله تعالى الكفر. ولذلك عند هؤلاء عند غلاة الجبرية أن الإسلام هو أن تقر للنبي بالرسالة، لكن ما يلزم من هذا أن تقر لعبد الوثن بأنه كافر أو أن تقر بأنه كافر وأنه على غير ملة الإسلام، بل كل ما في الكون بعد الإقرار بأن الرسول حق وأن ما جاء به حق يعتبر دينا وإسلاما. وهذا لا شك أنه تعطيل لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم بل لشرائع الأنبياء كلهم. القدرية القسم الثالث، الشيخ رحمه الله قال هم القدرية المشركون، وهؤلاء القدرية المشركون أو القسم الثالث يمكن أن يقسموا إلى تصنيفين، قدرية مشركة وقدرية إبليسية. القدرية المشركة هم الذين زينهم الشيطان عملهم فظنوا أن الشرك لما قدره الله وشاء فإنه يحبه، فاستدلوا على المحبة بأي شيء؟ بالمشيئة، فلما شاءه فإنه يحبه. ويقابل هؤلاء أو نعم يأتي مع هؤلاء قوم زادوا في الأمر وجعلوا القدر حجة لهم في مخاصمة الأمر والنهي وفي تعطيل الأمر والنهي، وهذا الذي فعله إبليس لما قال لرب العالمين فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فاحتج بالقدر على إبطال الطاعة الأمر والنهي. وهؤلاء أعلى الفرق ضلالا وشرا في باب القدر، وهم الذين شابهوا إمامهم ووافقوه إبليس عليه من الله ما يستحق من اللعن والسخط. هؤلاء شابهوا إمامهم في المحاجة بالقدر في إبطال الشريعة، والمشركون لهم نصيب لأنهم أبطلوا الشرائع بأنهم قدر عليهم الشرك لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. أيضا ذكر الله تعالى هذه الطائفة في كتابه في موضع آخر في قوله تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه، فجعلوا القدر حجة لهم في الامتناع عن الخير والنفقة. ف فهذا أيضا من المواضع التي ذكر الله تعالى فيها الاحتجاج بالقدر على إبطال الشرع. واضح؟
ثم قال الشيخ رحمه الله: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا إلى نوع من الجاهلية، فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق باري الخليقة، وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة، مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية، وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيه وأنواع رحمة.
يقول رحمه الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصل ضلال الخلق في كل فرقة، وفي بعض النسخ من كل فرقة. أصل ضلال الخلق، الضلال هو الذهاب عن الشيء والضياع، فمقصوده رحمه الله أصل ضلال الخلق أي ضياعهم في كل فرقة أو من كل فرقة. المقصود بقوله من كل فرقة الفرق التي ضلت في باب القدر، وليس الفرق في كل أنواع الضلال الواقع في ما يتعلق بمسائل الإيمان. إذن قوله في كل فرقة يعني الفرقة التي تقدمت، وهي قوله رحمه الله: وتدعى خصوم الله يوم معاده من النار طرا فرقة الجهمية، سواء فرقة القدرية سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. هؤلاء الفرق الثلاثة هي المرادة في بقوله رحمه الله: وأصل ضلال الخلق في كل فرقة. إذا المقصود في كل فرقة أي من الفرق التي ظلت في باب القدر، هو الخوض في فعل الإله بعلته، هو أنهم خاضوا في أفعال الله جل وعلا بعلة، طلب علة لفعله جل وعلا. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فكل من قال لما فعل ولما لم يفعل فقد عارض حكم الكتاب ورد حكم القرآن. يقول الطحاوي رحمه الله: فمن سأل بما فعل رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فالذين ضلوا في باب القدر إنما ضلوا لأنهم قاسوا أفعال الرب جل وعلا على أفعال الخلق، مثلوا أفعال الله تعالى بأفعال الخلق، وقصرت عقولهم عن فهم حكمة الله تعالى في خلقه. فمنهم من نفى الحكمة بالكلية، قالوا لا حكمة لأقضيته ولا لشرعه، وهؤلاء هم الجبرية. ومنهم من غلوا في إثبات الحكم حتى حكموا على حكمته بعقولهم الكالة الكاسدة الفاسدة، وما هي إلا ظنون وخيالات فاسدة. إذن أصل ضلال الخلق في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة. فهمنا ما المراد من هذا البيت. يقول رحمه الله: فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. يعني كل من هذا البيت أضيفوه، ليس عندكم لكن هذا من جملة المنظومة. فإنهم لم يفهموا حكمة له أي لله تعالى فصاروا على نوع من الجاهلية. يقول رحمه الله بعد أن قرر سبب ضلال من ضل في باب القدر، وهذا يفيد الباحث في الفرق أن يفهم ما هو منشأ ضلال هذه الفرق، لأنك إذا أردت أن تعرف ضلال فرقة من الفرق سواء كانت فرقة معاصرة أو قديمة فابحث عن أصل الضلال، كيف وقع هؤلاء في الضلال، ما الذي حملهم على هذا القول الفاسد. يقول رحمه الله: فإن جميع الكون أوجب فعله، يعني الذي أثمر وأنتج وجوده وما يحصل منه، مشيئة رب الخلق باري الخليقة. فإن جميع الكون أوجب فعله، يعني الذي أثمر وأنتج وجوده، مشيئة رب الخلق باري الخليقة. ثم انتقل لبحث أقسام الموجودات. الموجودات يقسمها علماء الكلام إلى ثلاثة أقسام: واجب الوجود وهو الله تعالى وصفاته، وممتنع الوجود وهو أن يكون معه إله آخر، وممكن الوجود وهو سائر خلق الله جل وعلا، فإنه يمكن أن يوجدوا ويمكن أن لا يوجدوا. وممكن الوجود هو الذي يقبل الوجود والعدم، وأما واجب الوجود فهو الذي لا يمكن أن يخلو منه الكون، وأما ممتنع الوجود فهو الذي لا يمكن أن يكون. هذه أقسام الموجودات من حيث وجوبها وإمكانها وعدمها وامتناعها. يقول رحمه الله: وذات إله الخلق، يعني الله جل وعلا، وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة، أي أنها ذات واجبة الوجود. فالله جل وعلا واجب الوجود، لا يمكن أن يخلو منه الكون، بل لا بد أن يكون لهذا الكون ربا. ولا يقول لا يخلو منه الكون، ليس أنه حال فيه، بل أن الكون لا يمكن أن يكون إلا بموجد، وهو واجب الوجود، وهو الله تعالى الذي استوى على عرشه وبان من خلقه سبحانه وبحمده. مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية. المؤلف الآن قال في أول ما ذكر إيش هو، ذكر قسم واحد وهي ثلاثة أقسام ذكرتها أنا تكميلا للقسم الذي ذكره. أولا القسم الذي ذكره هو واجب الوجود، وهو الله تعالى وصفاته القديمة، ومقصوده بالقديمة الصفات التي لا ينفك عن الاتصاف بها، كالسمع والبصر والعلم والقدرة والمشيئة والإرادة وما إلى ذلك من صفاته جل وعلا. واضح؟ هذا القسم الذي ذكره. الآن قال المؤلف رحمه الله: وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة، ثم جاء لتفصيل بعض الصفات التي هي من صفاته اللازمة له جل وعلا. مشيئته مع علمه هذا ثاني، ثم قدرة هذا الثالث، لوازم ذات الله قاضي القضية. إذن هذه الصفات قديمة النوع، أي أنها صفات ليست حادثة، بل هي صفات ذاتية لله تعالى، وإن كانت قد تكون فعلية باعتبار أفراد ما يشاءه، باعتبار أفراد ما يقدره، وباعتبار أفراد ما يعلمه، لكنها في الأصل هي ذاتية، لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وبحمده. قال: وإبداعه، هذه رابع الصفات، ما شاء من مبدع من مبدعاته، أي خلقه جل وعلا ما شاء من مخلوقاته، بها حكمة فيه وأنواع رحمة. فهذا الخلق الذي خلقه له فيه حكمة، كما أن له فيه رحمة، وهذه الحكمة أنواع وألوان، وهذه الرحمة كذلك أنواع وألوان. والمقصود من هذه الأبيات إثبات أن الله تعالى خلق الخلق، وأنه جل وعلا شاء ما خلق وعلم وقدر، وبهذا تثبت مراتب القدر. فإن مراتب القدر: الإيمان بعلم الله السابق، الإيمان بمشيئته السابقة، الإيمان بخلقه. بقي مرتبة من المراتب وهي يمكن أن تندرج في العلم، وهي كتابته جل وعلا معالمه. فمراتب الإيمان بالقدر أربع: كتابه مولانا جل وعلا، وعلمه السابق، ومشيئته، وخلقه. هذه أربعة مراتب هي مراتب الإيمان بالقدر، وهي التي أشار إليها في الجملة المؤلف رحمه الله في قوله: مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية، أي أن الذات لا تنفك عن هذه الصفات. قول لوازم ذات الله أي أنها من الصفات اللازمة له، التي لم يزل متصفا بها ولا يزال متصفا بها، فهو متصف بها أزلا وأبدا، أزلا في القدم وأبدا في المستقبل. واضح؟ طيب، نقرأ كلام الشيخ رحمه الله على هذه الأبيات.
يذكر الشيخ أن أصل ضلال الخلق من جميع فرق الضلال هو الخوض في فعل الرب، وذلك أن جميع الكون العالم العلوي والسفلي وما فيهن من المخلوقات خلقها الله وأوجدها بمشيئته وقدرته، فإنه تعالى هو الواجب بأسمائه وصفاته القديمة التي لا أول لها، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء ولم يزل بأسمائه وصفاته كذلك. فإذا كانت أوصافه كلها قديمة واجبة لأنه واجب الوجود، فمن لوازم صفاته اللازمة لذاته العلم المحيط بكل شيء، والقدرة الشاملة لكل شيء، والمشيئة العامة لكل موجود، فهو تعالى لم يزل عليما فعالا لما يريد. وأفعاله تعالى وإبداعه لمبتدعاته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها، فلم يخلق ولن يخلق شيئا عبثا، بل خلق المخلوقات وأبدع المبدعات بالحق وللحق، فهي صدرت عن الحق واشتملت على الحق وكانت غايتها المقصودة الحق. فهذا التقرير الصحيح لمذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة. فكما أنه تعالى أخبر أنه على كل شيء قدير، وأنه فعال لما يريد، وأنه إذا أراد أمرا قال له كن فيكون، وأن كل شيء خلقه بقدر، وكل صغير وكبير مستطر، فكذلك قد أخبر أنه الحكيم الذي شملت حكمته كل شيء، وأنه خلق السماوات والأرض ومن فيهن بالحق ولم يخلقهما باطلا. ذلك ظن الذين كفروا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالات على الأصلين، وهما عموم مشيئته لكل موجود وشمول حكمته للخلق والأمر. هذا الذي يتعين على المكلفين الاعتراف به واعتقاده.
إذن كل ما شاءه الله تعالى فإن له حكمة يعلمها من يعلمها وتخفى على من تخفى عنه، لكن لا بد من الإيقان بأن له حكمة في كل خلقه، كما أن له حكمة في كل شرعه جل وعلا. وهنا نقول إن الإيمان بأن الله حكيم على مرتبتين: الإيمان بحكمة الله تعالى في خلقه وشرعه على مرتبتين. المرتبة الأولى الإيمان المجمل الذي لا يشذ عنه شيء ولا يشرد منه فرد، وهو أنه ما من شيء في الشرع ولا شيء في الخلق إلا وله حكم. هذا الإيمان المجمل الذي ينتظم كل مخلوق. أما الإيمان المفصل بالحكمة فهو الإيمان بحكمة الله تعالى في أفراد شرعه أوامره ونواهيه، وفي أفراد خلقه ومبدعاته جل وعلا. وهذا قد لا يحيط به الإنسان، يعجز ويقصر عقله عن إدراك الحكمة والغاية من خلق الله تعالى على وجه التفصيل. فعدم إدراك الحكمة لا يستلزم انتفاءها، وهذا ينبغي أن يتنبه إليه الإنسان وينبه إليه: أنت إذا ما أدركت لماذا خلق الله تعالى البعوض، لماذا خلق الله العقارب، لماذا خلق الله المؤذيات؟ إذا لم يطق عقلك إدراك هذا المعنى لا يعني أنه ليس هناك حكمة، هناك حكمة خفيت عليك، قد يعلمها الشخص بالتأمل والنظر والتفكير وقد تخفى عنه، لكن خفاؤها لا ينفي وجودها، أليس كذلك؟ الآن نحن أمور كثيرة تخفى علينا في هذه الدنيا، هل خفاؤها وعدم علمنا بها يعني أنها غير موجودة؟ لا، فكذلك حكمة الله جل وعلا في مخلوقاته، فعدم علمنا بتفاصيل الحكم لا يعني انتفاءها، بل نوقن بما أخبر الله تعالى في كتابه بأنه جل وعلا حكيم خبير، وأنه أحكم كل شيء من شرعه وكل شيء من أقضيته وأقداره، فما من شيء إلا وله فيه حكمة يضع الأمور في مواضعها جل وعلا. هكذا يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة ووارد كبير يرد على قلبه في ما الحكمة من كذا ولماذا لم يكن كذا، كل هذا من ظن السوء بالله تعالى الذي يجب على المؤمن أن ينزه قلبه منه، وأن يعلم أن ربه حكيم وأنه لا يقضي قضاء إلا وله فيه حكمة كما أن له فيه رحمة جل وعلا. وتكفي المرء إذا خفيت عليه الحكمة الخاصة يكفيه العلم بالحكمة العامة، وهذا كافي في حصول الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم له في شرعه جل وعلا 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 في شرعه جل وعلا.